لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، كان البيت الحرام عند العرب معظمة، وعندما أراد أبرهة الحبشي عندما أراد أن يحطم هذا البيت أو يزيل هذه القداسة أو يزيل تلك المكانة التي جعلها الله عز وجل لبيته الكريم، فإن الله سبحانه وتعالى عاجله بالعقوبة. فإن أبرهة بنى للنصارى كنيسة في صنعاء القديمة سماها القليس، وأراد أن يحج إليها الناس جميعا ومنهم العرب قحطانيين وعدنانيين، ولكنهم أبوا ذلك وامتنعوا عن هذا، لأن مكانة البيت ومهابة البيت كانت في قلوبهم، فلم يكن لشيء صنعه أبرهة أن يحل في تلك المكانة. إنها مكانة قديمة منذ أيام إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فألقى الله عز وجل في قلوب العرب هيبة هذا البيت ومحبة هذا البيت وتعظيم هذا البيت، وكانوا يحجون إليه على شركهم، وكان الواحد منهم ربما يلقى في البيت الحرام قاتل أبيه فلا يعرض له بسوء، مع أن الثأر عند العرب كان شيئا مقدسا في الجاهلية، وكان لا يمكن أن يتنازل عنه الجاهلي، لكنه تعظيما لبيت الله عز وجل يلقى عدوه، يلقى قاتل أبيه، لكنه يمتنع أن تمتد إليه يده بأي نوع من الأذية حتى يخرج من حرم الله عز وجل ومن بيت الله. لكن أبرهة على جرأته حاول أن يهدم البيت، وسعى إلى ذلك وأتى بالفيلة والجند وغيرهم، فما كان من الله عز وجل إلا أن أرسل عليه تلك الطير الأبابيل التي حكاها الله عز وجل في سورة الفيل، وجعله عبرة وآية إلى قيام الساعة، لأنهم جاءتهم هذه الطير بعدما أقبلوا إلى البيت الحرام، ولم تكن العرب قادرة على مواجهة أبرهة ومعه الفيلة ومعه الجند، لكنهم تركوه لله سبحانه وتعالى مع كونهم مشركين، إلا أنهم يعلمون أن الله سبحانه وتعالى يدفع عن بيته. ولذلك في كتب السير أن عبد المطلب جد النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه أخذ عليه أبرهة بعض إبله، فجاء مطالبا بها، فقال: أجئت تكلمني في بعض الإبل ولا تكلمني في بيت معظم عند آبائك وأجدادك؟ قال: أما الإبل فأنا ربها، أي صاحبها، وأما البيت فله رب يحميه. ولم يعلم أبرهة صدق هذه الكلمة إلا عندما اقترب من البيت، فأرسل الله سبحانه وتعالى طيرا أبابيل، وهذه الطير كانت آية عجيبة ترميهم بحجارة من سجيل قد أعدت لهم. يقول بعض أهل العلم بأنها كان الطائر يحمل 3 حصيات صغيرة يلقيها على الواحد فيتهرأ لحمه، وأصبحوا بعدها كما وصف الله عز وجل فجعلهم كعصف مأكول، جعلهم كعصف مأكول. يقول أهل العلم العصف بعضهم يقول بأنه ما تأكله الدابة بعد أن يخرج منها، عندما تأكل الدب وتروت، فهذا بعضهم يسميه العصف، وبعض المفسرين قال العصف هو التبن، أي أنه هرسهم هرسا ودكهم دكا سبحانه وتعالى، فجعلهم آية للعالمين. وكانت تلك السنة التي ولد فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه من الإشارات، فكأن الله سبحانه وتعالى مع كون العرب مشركين، وأن أبرهة وأصحابه كانوا من النصارى، ولا شك أن النصرانية في تلك الفترة أكانت أقرب من حال المشركين، لكنهم لما أرادوا الاعتداء على بيت الله عز وجل فدمرهم الله عز وجل تدميرا. وكأن الله عز وجل يشير إلى العرب بأنه ما حفظ هذا البيت من أجل شرككم ومن أجل أفعالكم، وإنما هو يهيأ لمبعث هذا النبي الذي ولد في تلك السنة التي حطم الله عز وجل فيها أبرهة وجنوده. يقول بعض أهل العلم بأنها كانت سنة 571 للميلاد، وطبعا لم يكن التاريخ الهجري قد أنشئ في هذا الوقت، لأن التاريخ الهجري كان على يدي عمر رضي الله تعالى عنه عندما كفرت عليهم السنون، ولم يكن العرب لهم تاريخ يؤرخون به، وإنما يقولون في عام الفيل في سنة كذا في وقعة كذا. فلما تعدد عليهم ذلك وتوسعت الدولة في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، فإنهم قرروا أو اجتمعوا على أن يبدأوا بالتاريخ الهجري، وهي مبدأ هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو حسبت بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما مات في سنة 11، فمعنى ذلك وقد مات وسنه 33، فمعنى ذلك أن حادثة الفيل كانت قبل الهجرة 52 سنة. لو حسبنا 11 سنة للنبي صلى الله عليه وسلم و52 يصبح 63، وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي، هو قد مات وسنه قد بلغ 63. فعلى هذا كانت واقعة الفيل في سنة 571، وكانت قبل الهجرة بحوالي 52 من السنين، وكانت مبشرة وإرهاصات ببعثة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، الذي جاء بتعظيم هذا البيت الكريم، والذي جاء بتطهيره وتقديسه ومنع الشرك فيه وإعادته على ما كان في أيام جده إبراهيم وإسماعيل، على ما بنياه صلى الله تعالى عليهما وعلى نبينا وسلم، لأنه بني على أساس التوحيد، بني على أساس الحق، بني على أساس عبادة الله وحده، بني معظما مقدسا مطهرا بعيدا عن الشرك. لكن العرب عندما تغيرت بها الأحوال دخلوا في الشرك وفي غيره، وأدخلوا الشرك إلى بيت الله الحرام، فجاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى طهر ذلك البيت، وأخرجوه أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة، ولكنه عاد إليها بعد ذلك ليطهرها تماما من الشرك والرجس وغيرها. فعندما دخلها النبي الكريم كان عدد الأصنام فيها قد بلغ 360 صنما حول الكعبة، كأنهم جعلوها بعدد أيام السنة، فكان يشير إليها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بما في يده من عود فتسقط، فأسقطها جميعا وطهر البيت الحرام، وهو بفضل الله إلى قيام الساعة سيبقى موضعا للتوحيد، مكانا لعبادة الله عز وجل ولذكره وحده جل شأنه سبحانه وتعالى، على ما أقام بناءه إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وعلى ما أقامه النبي صلى الله عليه وسلم وطهره يبقى على ذلك. ولذلك كما قلت بأن أهل العلم، أما الشهر الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم فقد اختلف فيه أهل العلم، منها أقوال متعددة، منها ربيع ومنها رمضان ومنها غيرها من الشهور، ولم يستقروا على شيء في ذلك، لكنهم كالمتفقين على أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل وفي يوم 2. أما الشهر فإنهم مختلفون فيه أشد الاختلاف، وأما اليوم ف فهم أشد في أشد اختلافا فيه من الشهر. وعلى هذا لا يعلم يقينا متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه ولد في عام الفيل في سنة 571 على ما يقول بعض المؤرخين أو بعض الفلكيين، وأنه في يوم الاثنين كما ورد في بعض حديث للنبي صلى الله عليه وسلم. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ يوم مولدا احتفالا أو احتفاء أو غير ذلك بأبي وأمي هو، مع أنه هو إشراقة النور على البشرية. ولذلك بعض الناس ربما يبالغون في ذلك، بل بعض الناس ربما يبالغون في صورة مولده صلى الله عليه وسلم. فبعضهم يحكي بأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل من بطن أمه رافعا رأسه إلى السماء أو رافعا السبابة، وبعضهم يحكي بأنه ولد مختونا مسرورا، أي أنه ولد وقد أزيل ختانه وقد أزيلت سرته صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يحكي بأنه نزل قابضا على شيء من الأرض، وفسرها بعضهم بأنه يملك الأرض وأنه، وغيرها من الأقوال التي لم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم غير محتاج إلى هذه الحكايات وإلى هذه الأمور، لأنه صلى الله عليه وسلم عندما جاء بالحق كان ذلك كافي، لا يحتاج إلى طريقة معينة في مولده صلى الله عليه وسلم، لا يحتاج إلى حكايات يعني لا تصح حتى يعظم، وإنما عظمته الشريعة الشريفة، عظمه صلى الله عليه وسلم الوحي الذي جاء به. إلا أنه ما صح في ذلك أنه بشرى بشر بها إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وأيضا كان رؤيا رأتها أمه، رأت بأنه خرج منها نور، بأنه خرج منها نور فملأ الأفاق وملأ الدنيا كلها، فكان ذلك النور محمدا صلى الله عليه وسلم. وكذلك رأى جده عبد المطلب، رأى أنه يخرج من صلبه شجرة، رأى ذلك كما في كتب السيرة، رأى أنه يخرج من صلبه شجرة، وهذه الشجرة تمتد باسقة الأغصان حتى ارتفعت فوق الدنيا كلها، وامتدت أغصانها إلى جميع أنحاء الدنيا، وأصبحت ضخمة لا يعرف مداها ولا يستطيع أن يعرف أقصاها. فلما سأل المعبرين عن ذلك قيل بأنه يولد منه نبي ينتشر دينه في جميع البقاع، فإن صح ذلك عن عبد المطلب فهي رؤيا صادقة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن خيره ودينه وتعاليمه ورسالته والقرآن الذي أنزل عليه وما جاء به من الهدي صلى الله عليه وسلم ملأ الدنيا وملأ الآفاق، وبلغ شرقا وغربا وبلغ شمالا وجنوبا. تجد المسلمين الآن يزداد عددهم، وزاد عددهم على مليارا ونصف المليار، وذلك كله ببركة تلك الرسالة التي أرسل بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فليس الاحتفاء بالنبي أن يحتفى بمولده أو أن يفعل ما يفعل عند بعض الصوفية، ولكن الاحتفاء بالنبي هو الاحتفاء بشريعته، بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أي أن الله سبحانه وتعالى اختبر الناس إن كانوا يحبون الله عز وجل، وكذلك إن كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب عليهم أن يتبعوا النبي وأن يتبعوا خطاه وأن ينصروا دينه وكتاب الله وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ونصرة دين الله عز وجل أيها الإخوة ليست عسرة، ليست صعبة، وإنما الصعوبة في النفوس وفيما تهوى من الشهوات ومن الشبهات وغيرها. إلا أن أمر الدين سهل يسير، أن تتعلمه وأن تعمل به وأن تدعو إليه وتعلمه الناس. دين الله عز وجل أو ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليس معقدا وليس عسرا وليس شيئا خياليا وليس تهويمات وأساطير كما عند النصارى وعند اليهود وغيرهم، إنما هو دين سهل يسير، يفهمه الجاهل والمتعلم، يفهمه الصغير والكبير، يفهمه جميع الناس إذا أحسنوا أو نظروا فيه واعتنوا به إنه يتلخص في أن يتعلم الإنسان بقدر وسعه ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم في كتاب الله عز وجل الذي أنزل عليه كلام الله عز وجل، وكذلك ما وضحه في سنته الشريفة، ثم تبدأ في تطبيق ذلك على نفسك وأهلك وولدك ومن هم تحت يدك، ثم تنشر ذلك بقدر وسعك وبقدر إمكانك في عملك، في الشارع، في المسجد، في البيت، في جميع البقاع، تكون قد أديت تلك الرسالة كما قال ربنا سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لو تدبر الناس سورة العصر لكفتهم، أي لكفتهم في العلم والعمل بهذا الدين، فإنها بينت المسألة بيانا شافيا واضحا، حكمت على جميع الخلق بالخسران إلا من آمن بما جاء من عند الله عز وجل، إلا الذين آمنوا بما جاء من عند الله عز وجل وقاموا بهذا الدين الذي آمنوا به، وتواصوا أيضا على ما جاء به من الحق ونشروه بين الناس، فكل ذلك يخرجهم من الخسران المبين الذي حكم الله عز وجل به على البشرية جمعاء، إلا أن تتبع ذلك الدين وتدعو إليه وتعمل به. والناس أقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، أكملهم علما وأكملهم عملا وأكملهم دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والتقوى تفسيرها بتفسير يسير هو أن تكون أعلم الناس، تكون أعمل الناس، تكون أدعى الناس إلى دين الله عز وجل. فكلما كان العبد أعلم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما كان العبد أعمل بما يعلم وبكتاب الله وبسنة النبي، وكلما كان أكثر دعوة إلى ذلك الكتاب والسنة كان أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا أردتم أن تعرفوا خير الناس وأفضل الناس فمقياسه هذه المقاييس الثلاثة: فأعلم الناس بكتاب الله عز وجل، وأعمل الناس بالكتاب والسنة، وأكثر الناس دعوة إلى كتاب الله عز وجل وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكلما اكتمل العبد في هذه الثلاثة فهو أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، مهما كان نسبه ومهما كان جنسه ومهما كان لونه، فإنه يكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقربنا إليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، كما قلت مرارا بأن هذا الدين سهل يسير، لأن الخطباء والمتكلمين يتكلمون كثيرا عن عودة الناس إلى دينهم وإلى رجوعهم إلى الله سبحانه وتعالى، ويوبخون الناس على الأحوال التي نراها من فتن ومن سفك للدماء ومن كذب ومن افتراء ومن غيرها من الأشياء التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى. جميعنا أيها الإخوة، جميعنا غير راض عن أحوالنا التي لا تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. نريد أن نكون أفضل، نريد أن نكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، نريد أن نستنزل البركات من ربنا سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل لا يتقرب إليه بنسب، ولا يتقرب إليه بمجرد المال، ولا بالغنى، ولا بالأولاد، ولا بالعقارات، ولا بالسيارات. ربما يكون الإنسان عنده ذلك كله، لكن ربما يحط في النار في نهاية المطاف، لكنه يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة، وهذه يسيرة سهلة على من سهلها الله عز وجل عليه. لكن الشهوات والشبهات تقعد بنا عن ذلك الطريق المستقيم. كما قلت، ينبغي على العبد أن يجتهد في أن يتعلم دينه، بعض الناس ربما يقول بأنه مجهول. ليس المطلوب من كل إنسان أن يكون عالما بالغا مبلغ الاجتهاد في دين الله عز وجل، لكن أيضا ليس المطلوب من المسلم أن يكون جاهلا بمبادئ دينه، حتى أنه يكون متزوجا ولديه الأولاد وكذا وكذا، لكن يجهل أصغر المبادئ وأخف المبادئ حتى في الزواج وفي الطلاق وفي أحكام الربا وفي غيرها، ويفاجأ بأنه قد وقع في ذلك. وعندما يقع يأتي ويصرخ ويطلب من العلماء أن يجدوا له حلا. إنه قد كان واجبا عليه، واجب على كل مسلم أن يتعلم ما يقيم به دينه، لأنه لا يمكن أن يقام دين على الجهل. كيف تقول بأن عندك دين ولا تعلم هذا الدين؟ كلما نهلت منه، كلما تعلمت من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك تعرفت على دينك. إن معرفة الناس بالإسلام على قسمين: معرفة جملية أي مجمل، واحد يعرف أن الإسلام جيد وأنه كذا وأنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لكن لا يعرف التفاصيل. الواجب على المسلم أن يتعلم أقل التعلم الذي يستطيع أن يصحح به عقيدته وعباداته ومعاملاته وأخلاقه، هذا أقل الواجب على الإنسان. أنت عندما تلتحق بوظيفة، عندما تكون مهندسا، عندما تكون طبيبا، عندما تكون موظفا في أي عمل من الأعمال، إنه يشترط فيك أن تكون ملما بالمبادئ أو بأقل ما يسوغ لك أن تقيم به العمل. الطبيب، الأطباء يختلفون في مستوياتهم، لكن ينبغي أن يكون ملما بالأسس والقواعد التي يقوم عليها الطب في عصرنا، وإذا كان جاهلا بها سيقع في أخطاء فادحة وسيفتضح أمام الناس وأمام أصحابه. وكذلك كل علم وكل فن ينبغي أن يلم الإنسان بمبادئه. الإسلام أيضا يحتاج أن تلم بمبادئه. بعض الناس يقول بأنه مجهول. هذا المجهول الذي يقول ذلك ربما يقضي ساعة كاملة يتكلم مع فلان، أو ربما يقضي ساعات في تخذين وفي كلام لا ينفع ولا يفيد، ولكن عندما تقول له تعلم يقول ليس عندي وقت، أنا مجهول، أنا معي عمل، أنا معي كذا. لكن لما توفر الأوقات للتخذين؟ لما توفر الأوقات للكلام في القيل والقال؟ لما توفر الأوقات في الغيبة والنميمة؟ هل استفدت بها في كتاب الله عز وجل أو في كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قرأتم كتاب الله أو قرأتم تفسيرا يسيرا كتيسير الكريم الرحمن للعلامة السعدي رحمه الله تعالى، أو مختصر تفسير ابن كثير، أو غيرها من المختصرات المفيدة التي توضح للإنسان كلام الله عز وجل؟ هل قرأت كتاب رياض الصالحين يجمع لك جملة مختارة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل قرأت كتاب من هدي المسلم في الفقه وفي غيره لعلك تعلم شيئا عن فقه دينك ومعاملات دينك؟ هل قرأت في كتاب فقه السنة؟ هذه كتب يسيرة خفيفة، والعلماء من فضل الله عز وجل ألفوا المؤلفات الضخمة والمتوسطة والصغيرة، لأنهم يعلمون أن أحوال الناس تختلف. من الناس من هو متفرغ للعلم فيقرأ الكتب الضخام في فتح الباري والمغني وغيرها، ومنهم المتوسط، ومنهم من هو مجهول بعمله وبسعيه وبكسبه وبرزقه، فألفوا في جميع المستويات وفي جميع العلوم في الفقه والحديث والسيرة وغيرها، حتى لا يصبح لأحد حجة. فإنه حتى الملخصات الصغيرة، حتى كتيبات صغيرة ألفها أهل العلم في موضوعات متعددة، في التوحيد، في الأخلاق، في المعاملات، في غيرها. فهل لا قرأ الإنسان وحاول أن يتعلم؟ هل لا جلس في مجالس العلم وفي المساجد مع العلماء ومع طلبة العلم عندما يجد وقتا لذلك، بدلا الجلوس في مجالس التخذين وغيرها، وبدلا من القيل والقال، وبدلا من الغيبة والنميمة؟ فيتقدم الإنسان في دينه، لعله يسمع موعظة أو كلمة تدخل إلى قلبه فتحرك وجدانه فيترك معاصيه ويقبل على الله عز وجل ويدعو إلى دين الله عز وجل ويعلم أولاده وزوجته وغيرهم. إذا كان الإنسان جاهلا بالغا في الجهل مبلغا كبيرا، فكيف تتوقع بزوجه؟ كيف تتوقع بأولاده؟ إنه سيرضع أولاده الجاهل، وإنه سيخرجهم مثله، لا يهتمون بدين ولا يعتنون به. إنما بعض الناس همه القرش وهمه المادة وهمه الريال، ما يكسبه المال هو المهم، ويلقي في قلوب أولاده نفس المعنى، العناية بالدنيا، وأما الدين فيكفي أن يصلي كما يصلي الناس. حتى كيف يصلي ربما لا يدري، في بعضهم في رمضان لا يعلم حتى أحكام الصيام. بعض الناس يصوم ربما صام حتى اليوم 20 رمضان أو 30، ولكن لا يعلم حتى الأحكام التي تتعلق برمضان، فتفاجأ بأنه أفطر وأنه ارتكب ما يخالف أمر الله سبحانه وتعالى. لما لا نتعلم؟ لما لا نتقدم؟ لما لا تنشرح صدورنا إلى كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم؟ فلتكن هذه أيها الإخوة دعوة لنفسي وإياكم، أن نقبل على كتاب الله عز وجل وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نتعلم، ننهل من الكتاب والسنة، ونعلم أولادنا. هل كان لك مجلس مع أولادك وزوجتك تقرأ لهم ولو في كتاب رياض الصالحين، كتاب من هذه الكتب التي هي مختصرة وليس فيها غموض ولا تحتاج إلى علم كبير، يكفي أن تجلس مع أهلك وولدك ولو نصف ساعة يوميا، حتى تعودهم على أن الدين له مكانة في نفسك، وعلى أن الدين يبنى عليه الإنسان. أيها الإخوة، إن لم نبني أولادنا على ديننا ستخرب بيوتنا ومجتمعاتنا. بيوتنا ومجتمعاتنا مهددة بأفكار عفنة فاسدة، مهددة بالفسق والفساد، مهددة بالفضائيات، مهددة بالإنترنت، مهددة بالأقراص المدمجة السيديهات التي تحمل صورا ومعاني فاسدة. العالم انفتح بعضه على بعض، وأقبلت الدنيا على الناس، وأصبح كل شيء يتمكن منه الشاب، يتمكن ولدك أن يحصل على أشياء كثيرة جدا تضر به، لو لم تقم ببنائه، لو لم تعلمه، لو لم تؤدبه، لو لم تعتني به، ستفاجأ به في صف الفاسدين وصف الفاسقين وصف الماجنين، وحينئذ تندم حين لا ينفع الندم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلحنا وأولادنا وأزواجنا وجميع المسلمين. اللهم أصلح قلوبنا يا رب العالمين، اللهم أصلح قلوبنا يا رب العالمين، اللهم أصلح قلوبنا يا رب العالمين، اللهم أصلح أخلاقنا، اللهم أصلح أخلاقنا، اللهم أصلح أخلاقنا، اللهم ألف بين قلوبنا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في دينك، اللهم فقهنا في دينك، اللهم فقهنا في كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم برحمتك افتح علينا في العلم والعمل يا رب العالمين، اللهم افتح علينا في العلم والعمل يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم باعد بيننا وبين معاصيك كما بعدت بين المشرق والمغرب يا رب العالمين. اللهم قد قلوبنا إلى طاعتك يا رب العالمين. اللهم إن نواصينا بيدك، اللهم خذ بنواصينا إلى طاعتك يا رب العالمين. اللهم أصلحنا وأصلح أزواجنا وأصلح أولادنا وأصلح آباءنا وأصلح أمهاتنا، وارحم من مات منهم يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف القاضي العمراني يا رب العالمين. اللهم ارحمنا وارحم أمواتنا يا رب العالمين، اللهم ارحمنا وارحم أمواتنا ومن مات من المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارحمنا رحمة واسعة، اللهم أنزل علينا رحماتك وبركاتك يا رب العالمين. اللهم يا رحمن ارحمنا، اللهم يا غفور اغفر لنا، اللهم يا ستير استر علينا، اللهم يا عليم علمنا يا رب العالمين. اللهم ألقي في قلوبنا العلم والحكمة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.